نماذج منتخبة. واحد، المشقة في الصوم والواقع. نص الشارع الإسلامي على إباحة الفطر في شهر رمضان لكل من المريض والمسافر بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحكمة من ذلك كما يدل عليها ما جاء بعد هذا النص مباشرة من نفس الآية وما عليه الواقع الخاص هي للتيسير ودفع المشقة، إذ ورد التعليل في الآية بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك يدل الواقع الخاص على أن المرض والسفر يبعثان على المشقة في مجتمع لا يمتلك وسائل النقل المريحة كما عليه اليوم، أي أن اجتماع جنسين مختلفين في النص لا يفسرهما غير دفع المشقة بدلالة الواقع. هكذا يكون ملاك الحكم محددا بدفع المشقة، فحيث هناك مشقة كتلك التي تكون في المرض أو السفر فإن إباحة الفطر في الشهر المبارك تصبح قائمة. لكن السفر في أيامنا الحاضرة لم يعد يبعث على المشقة في الغالب مثل ما هو الحال في السابق، فإذا كانت المشقة هي أهم عناصر موضوع الحكم الخاص بإباحة الفطر تبعا لتحديد المقصد الشرعي، فإن مضمون الحكم سوف يختلف اليوم عما كان عليه سابقا، بل وسوف يتغير الفهم الخاص بما يطلق عليه المسافة الشرعية، مما يعني أن الواقع قد كشف عن تغير موضوع الحكم بدلالة المقصد الخاص. وقبل ذلك عرفنا أن من خلاله أمكن الكشف عن طبيعة هذا المقصد، ويؤكد ذلك ما جاء به النص من تعبير عن المقصد الآن في الذكر. ونلفت النظر إلى أن بعض الفقهاء في عصرنا الحديث اعتبر السفر مبيحا للفطر على الإطلاق، وعلل ذلك لاختلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حدود السفر المبيح وكون الروايات حوله من الأحاد، يضاف إلى أن النص القرآني لم يحدد مسافة السفر المبيح. فقد ذكر الشيخ المراغي يقول: قد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة مسيرة 3 أميال، وروي عن ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يقصر في الميل الواحد. وإذا نظرنا إلى نص القرآن فهو مطلق، وأن كل ما رواه في التخصيص أخبار أحد، وأنهم لم يتفقوا في التخصيص، جاز لنا أن نقول إن السفر مطلقا مبيح للفطر، وهذا رأي داود وغيره من الأئمة. ونرى أن ما لجأ إليه الشيخ المراغي يواجه بعض الإشكالات، وهو أنه لم يبدي اعتدادا للمشقة التي دل عليها النص كمناط أو ملاك للحكم، كما لم يربط بين المشقة المذكورة وبين الواقع سواء الحالي منه أو ذلك الخاص بالتنزيل. لكن رغم ذلك يمكن القول إن نصوص الحديث التي نقلها هذا الشيخ قد تثبت ما نسميه بظاهرة التوسيعة والانفتاح التي اتصف بها الشرع الإسلامي للعديد من الأحكام والفرائض الدينية، بحيث تتجاوز المنصوص فيه كالذي سبق بحثه في علم الطريقة. كما نلفت النظر في القبال إلى أن بعض الاتجاهات الفقهية أنكرت الدلالة المقصدية وبالغت في ممارستها الحرفية من خلال منطق الرواية، ورغم أن مضامين الأخبار التي استندت إليها كانت تختلف في مقاييس السفر الشرعي وتحديد الملاك، إذ بعضها دال على الأخذ بالمسافة 8 فراسخ أو بريدين أو 24 ميلا، وبعض آخر دال على الأخذ بالزمان بياض يوم أو مسيرة يوم، وبعض ثالث دال على اعتبار الأمرين إما يتفق وطبيعة الحياة آنذاك تبعا لسير الجمال. إلا أن مشهور الفقهاء رجحوا وما زالوا الملاك الخاص بمعيار المسافة واعتبروا الزمان مقدرا عليه، رغم أن هذا الأخير هو أقرب للمحافظة على المقصد من الأول، فقد كان لمقادير المسافة وكذا الزمان ما يبررها من تقدير مشقة السفر آنذاك، وهما متعادلان من هذه الناحية، حيث كلاهما دالان على المشقة وأن أحدهما يقدر بالآخر مع وجود فارق بسيط يجعل من المسافة ثابتة والزمان متغيرا قليلا، مثل اختلافه ببعض الدقائق بين يوم وآخر عادة، أو تغيره بحسب فصول السنة، فبياض يوم من الشتاء يغاير ما يناظره في الصيف. لكن الأمر في أيامنا هذه مختلف، فلا المسافة المقررة تبعث على المشقة ولا هي تقارب الزمان المقدر في قبالها، إذ أصبحت المسافة متغيرة بشكل كبير في قبال التغير الزماني، فمسيرة بياض يوم في السيارة مثلا سواء في الشتاء أو الصيف تعطينا عددا كبيرا من الأميال مقارنة بالمسافة المتفق عليها قديما، مما يعني أن بقاء الحكم مستندا إلى المسافة يفضي إلى عدم المعنى تبعا للمقصد الخاص به، بل حتى لو تجاوزنا حساب هذا المقصد بكل ما يملكه من دلالة الواقع والنص في الآية المشار إليها سلفا، واعتبرنا ذلك الحكم أمرا تعبديا خالصا، فإنا سنصطدم في ترجيحه على نظيره الزماني المعادل له في السابق، مع شيء من الفارق النسبي لصالح المسافة كما أشرنا، الأمر الذي يبعث على التناقض. فلماذا الاحتكام إلى المسافة دون الزمان ما لم يؤخذ بالحسبان ما ذكرناه حول ثبات الأولى مقارنة بالأخير؟ ولماذا لا يكون العكس هو الصحيح، لا سيما وأنه أقرب إلى الحفاظ على المقصد، ولأن دلالة النص عليه أقوى بشهادة ما ذكره الشيخ النجفي في جواهر الكلام. وعليه لو استشكل البعض وتساءل كيف يمكن تقدير مشقة السفر الباعثة على القصر في أيامنا الحالية، فسيكون الجواب هو أن من المناسب تقديرها بعدد الساعات المعتمدة لدى القدماء في أسفارهم أو ما يقارب ذلك نسبيا. ويبقى المهم هو أن يرتكن المسافر إلى قاعدة يعول عليها بحيث تنسجم مع المقصد القرآني دون تجاوزه. فالقاعدة مطلوبة للضبط العام، بما في ذلك ما لو أجيز للمسافر أن يختار أحد خيارين أدنى وأقصى تبعا للمسافة أو الزمان شرط تحقق المشقة المفترضة. وقد يكون أقرب صور الانسجام مع المقصد القرآني هو ما أشارت إليه من التقدير بعدد الساعات المعتمدة لدى القدماء في أسفارهم، ما لم يثبت بأن طاقة ما يتحمله الإنسان المعاصر في السفر هي أضعف بكثير من طاقة الإنسان القديم تبعا لاختلاف البيئة وطبيعة الحياة.